أقسام ثلاثة للشبهة المفهومية في خروج طرف من أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء. تارة يكون الشك في الخروج عند العرف نفسه، وأخرى يكون العرف بحسب ارتكازه لا يرى خروجا بل يرى دخولا أو يرى تزاحما بين الملاكات الخصوصية والإلزامية هنا أيضا، لكن نحتمل أن الشارع أغراضه والتزاحم عن التزاحم عنده يختلف عما هو التزاحم لدى العرف. فثالثا يشك الفقيه في أن العرف هل يرى في مثل المقام تزاحما ودخولا في محل الابتلاء أو يراه خروجا عن محل الابتلاء، يكون الشك في الارتكاز والمفهوم العرفي في المقام. هذه أقسام ثلاثة. قلنا أن السيد الشهيد حكم في القسم الأول بجريان الأرض الترخيصي في الطرف الداخل في محل الابتلاء بلا معارض، حكم في القسم الثاني بالتعارض والتفاوت لأنه يكون بحسب الفهم العرفي الإطلاقان تامين منعقدين فيتعارضان ويتنجز العلم الإجمالي، وفي الحالة الثالثة أيضا لا يمكن الرجوع فيه إلى الأصل في هذا الخلاف. هنا لا بد في تمحيص هذه المقالة من أن نستبعد الاثنين الثالث والرابع، الثالث والثاني. أما القسم الثاني ربما إذا كان الشك في أن الشارع هل أغراضه كالأغراض العرفية أو التزاحم عنده كالتزاحم العرفي، هذا حشره أساسا في الصفة المفهومية غير فنيا، لأن هذا ليست الشبهة فيه مفهومية أصلا. إذ المفروض أن المفهوم اللغوي والمفهوم العرفي المستنف من الارتكازات العرفية واضح لا شك فيه، وإنما الشك في المراد. لا نعلم مراد الشارع، وأن الشارع هنا أيضا هل يجعل الترخيص الظاهري أو لا يرى ملاك الترخيص الظاهري فعليا، وهذا حاله حال أي شك في المراد مع فعلية الظهور إثباتا، وهذا يكون من الشبهة الحكمية الصرفة لا الشبهة المفهومية. التعبير عن الشبهة المفهومية مسامحة. فهذا القيس الذي حكم السيد الشهيد أيضا فيه بالتعارض والتشاقق وخارج عن الشبهة المفهومية أساسا، تسميته بالشبهة المفهومية تسمية فيه نحو من المسامحة. كما أن القسم الثالث لا بد من أيضا استبعاده وإخراجه عن البحث، لأن القسم الثالث مرجعه إلى أن فيه يشك فيما هو الظهور الارتكازي العرفي، لا يعلم بحدود هذا الارتكاز العرفي الذي يشكل ظهورا أو يحدد الظهور في دليل الخطاب، دليل الأصل الظاهري والحكم الظاهري الترخيصي. والشك في الظهور العرفي هنا ليس ناشئا من أن هذا الفقيه بما هو عرف يشك، وإلا رجع إلى القسم الأول، وإنما يشك في فهمه لحظة، ليس له إخراج لما هو الظهور والارتكاز العرفي مع وضوح نفس الارتكاز العرفي عند العرف، إنما هذا يشك فيه لا يعلم به. يعني هذا الفقيه تارة يحرج أن هذا الشك الذي هو ابتلى به كل عرفي يبتلي به، هذا معناه أن العرف يشك الأمور التشكيكية. إذن رجع إلى القسم الأول الذي يكون الشك فيه شك العرف، وأخرى يكون هذا الفقيه هو يشك بحيث يحتمل أن ما هو عند العرف أن الإنسان العرفي واضح عنده هذا الابتسام، لا شك لدى الإنسان العرفي، وإنما هو لخصوصية فيه يشوف، ولو الاحتمال أنه مثلا نسي الارتكازات العرفية أو لم يتأمل فيها أو ابتلى بعرف خاص بذوق خاص اختلفت سليقته عن السليقة العرفية، هذا هو الفرض الثالث، وإلا رجع القسم الأول. ففي القسم الثالث الفقيه حينما يشوف صارة يشوف بما هو عرفه ويعتقد أن كل عرفي مثله أيضا يشوف، وهذا رجوع من القسم الأول. أخرى أنه يخرج أن شكه مربوط به، أما العرف قد لا يشك، الإنسان العرفي قد لا يشك في هذا الظهور إثباتان أو نفيان، هذا هو القسم الثالث. هذا معناه بحسب الحقيقة الشك فيما هو الظهور العرفي القائم على أساس الارتكازات، وهو كالشك في الظهور اللغوي، لا فرق بين أن يشك الفقيه فيما هو المدلول اللغوي للفظ أو يشك فيما هو المدلول العرفي الظهور العرفي القائم على أساس الارتكازات التي هي قرائن لبية متصلة بالارتكازات العرفية. كل شك في ظهور سواء كان الظهور لغويا عرفيا ناشئا من الوضع اللغوي أو كان عرفيا ناشئا من الارتكازات والمناسبات العرفية، الشك في الظهور العرفي لا يكون حينئذ نجرا للتمسك بدليل الأصل الآخر أو دليل الآخر. مثلا لو أن إنسانا فقيها واجه دليلا يدل على جواز شيء، وورد أيضا دليل آخر عنده يدل على الأمر بذلك الشيء، وكان شاكا هذا الفقيه أن الأمر هل هو ظاهر في الوجود أو ظاهر في الندب، بعد لم يتحقق هذه المسألة أن الحق مع مثلا سيد المرتضى الذي يقول ظاهر في الندب أو مع الآخرين الذين يقولون ظاهر في الوجود. لو كان الأمر ظاهرا في الوجود إذن فمعارض مع دليل الجواز، ولو كان الأمر ظاهرا في الندب فليس معارضا مع دليل الجواز. هنا لا يمكن لهذا الفقيه أن يقول دليل الجواز هو يدل على الجواز، وأشك في وجود معارض له وعدم وجود معارض، إذ لعل هذا الدليل الآخر ليس معارضا، إذ لعله ليس ظاهرا في الوجود بل ظاهرا في الناس، فأتمسك بدليل الجواز لأنه دلالته على الجواز فعلية ويشك في وجود المعارض له، وكل ما دل دليل على شيء ولم يثبت معارض فهو حجة ما لم يثبت المعارض. هذا الكلام ليس صحيحا، لأن هذا الذي يشك هنا لم يثبت عنده المعارض من باب أنه لا يعلم بالظهور العرفي، لا يعلم بالظهور اللغوي، فشكه وعدم ثبوت المعارض في حقه ناشئ من عدم علمه بالأوضاع اللغوية والأوضاع العرفية والظهورات العرفية، والشك الناشئ من عدم العلم وعدم الفحص ليس عذرا للمكلف، ولا يمكن فيه التمسك حينئذ بأي ظهور من الظهورات وبأي دليل من الأدلة، بل لا بد أن يذهب ويبحث حتى يجزم إما بالظهور في الوجود أو بالظهور في عدم الوجود أو بعدم الظهور أو بالإجمال عند العرف، لا بد أن يذهب ويبحث ويصل إلى النتيجة العرفية، أن العرف بما هو عرف ماذا يستظهر، يستظهر الوجوب أو يستظهر الجواب الناد أو لا يستظهر، مجمل عند العرف، يعني يرجع إلى القسم الأول. فما لم يرفع شكه هذا من قبيل الشك قبل الفحص، من قبيل الشك قبل التعلم الذي لا تجري فيه لا الأصول العملية ولا الأصول اللفظية، لأن هذه القواعد والأصول والإمارات والأدلة والحجج كلها بعد الفحص، حجيتها بعد أن يبحث هذا الإنسان ويحقق الظهورات العرفية بحيث يصبح هو أيضا محرزا لما هو الظهور العرفي إثباتا أو نفيا أو إجمالا، أن يقول هذا مجمل عند العرف، حينئذ يقول إذا ثبت إجماله أن الدليل الآخر ظاهر عند العرف الجواز ولا دليل عرفي على الوجوب، إذن يتمسك مثلا بدليل الجواب. اما لو كان شكه من باب انه لا يعلم بما هو الظهور اللغوي او لا يعلم بما هو الظهور العرفي الذي هو اوسع من الظهور اللغوي في مثل هذه الموارد، لا يكون مثل هذا الشك اصلا فيه مجال التمسك بالآخر او مجال التمسك بالظهور الاخر الذي يحتمل ان يكون هذا الظهور معارضا لهذا الدليل الاخر معارضا معه. اذن القسم الثالث ايضا ينبغي اخراجه عن البحث من باب انه ليس مجرا للتمسك بالدليل، التمسك بالظهور بدعوى انه من موارد الشك في المعارض له، لان هذا الشك في المعارض شك قبل الفحص، شك من للفقيه فيما هو الظهورات كالشك في اللغه، لو شك فيما هو المدلول اللغوي للفظين بحيث على احد التقديرين يكون مخصص او يكون معارض مع الدليل الاخر، على التقدير الآخر لا يكون معارض ولا يكون مخصص، لا يمكن أن يتمسك بإصابة الظهور في ذاك الدليل. يقول أنا قبل لم يثبت إلي أن هذا مخصص أو معارض، فذاك الظهور ثابت حجة إلى أن يثبت يأتيني اللغوي ويعلمني. لا يصح أن يقول هذا الكلام، بل لابد أن يذهب ويبحث ويحصل القاطع بما هو، يحصل له القطع والاطمئنان بما هو الظهور اللغوي إثباتان أو نفيان أو بالإجمال اللغوي أنه في اللغة هذا مجمل ليس ظاهرا لا في هذا ولا في ذا، حينئذ يتمسك بذات الظهور، يقول ذات ظهور او عموم حجة ما لم يثبت خلافه ولم يثبت. فعدم ثبوت الخلاف تارة من جهة شك الفقيه لا شك العور، مثل هذا العدم الثبوت ليس كافيا للتمسك بالظهور، سواء كان هذا الذي يشك فيه مخصصا او مقيدا او معارضا، وانما عدم الثبوت فيما اذا كان عدم الثبوت والشك في الثبوت شكا عرفيا، لا ما إذا كان شكا ناشئا من جهله أي من عدم فحصه وبحثه. أما هو الظهور اللغوي أو الظهور العرفي، والظهور العرفي كالظهور اللغوي لا فرق بين الظهورات العرفية التي تكون على أساس ارتكازات ومناسبات أو الظهورات العرفية التي تكون على أساس اللغة والدلالات الوضعية. إذن فالقسم الثالث أيضا ينبغي إخفاؤه عن البحث، فلا تكون لدينا، لا يكون عندنا شبهة مفهومية إلا القسم الأول، وهو أن يكون العرفي يشك في أن هذا المقدار من البعد هل يكفي لعدم المزاحمة بين الملاك الإلزامي مع ملاك مع مصلحة الترخيص، لأن المسألة تشكيكية كما قلنا في الأمور التشكيكية، العرف أيضا نفسه قد يشك أو لا يكفي. فهناك قسم واحد للشبهة المفهومية ينبغي أن يبقى في البحث مع قسم في شبهة المصداقية، وهما إذا كان الشك أن هذا الإناء الثاني أين يقع، هل يقع في بلدنا أو أخرجه المسافر إلى البلد البعيد الذي خرج عن محل الاختلاف. حينئذ إذا مسحنا موضوع البحث، حينئذ لنا هنا السيد الشهيد حكم في القسمين بعدم منجزية العلم الإجمالي، أما في القسم الأول لأن الأصل بالإطلاق الأصل بلحاظ الطرف الداخل لا معارض له، لأن إطلاقه بلحاظ الطرف الخارج حيث أن العرف يشك فيه لا تنعقد دلالة الثبوت، فإذا لم تنعقد الدلالة العرفية فهناك لا دلالة حقيقة وهنا دلالة، إذن فلا معارض. من موارد القطع بعدم المعارض أو إحراز عدم المعارض فيتمسك بهذا. وفي الشبهة الثانية المصداقية أيضا كذلك، لأن دليل العام أو المطلق في الشبهة المصداقية لا يكون حجة لمقيده، سواء كان المقيد ارتكازا مقيدا لبيا أو كان مقيدا لفظيا، هنا مقيد لبي وهو الخروج عن محل الاختلاف أو اللغوية مثلا أو عدم المزاحمة العرفية، هنا حينما نشك أن هذا خارج أو ليس بخارج من الشبهة المصداقية لا ظهور في العام وفي المطلق لشمول الشبهة المصداقية، بخلاف ظهوره وإطلاق دليل الأصل والطرف الداخل في محل الاختلاف، هذا الإطلاق فعلي لا يكون في قباله دلالة فعلية معارضة في الطرف الآخر، إذن فأيضا يكون حجة. فإذن ينحل العلم الإجمالي في الصورتين، هذا ما ننتهي إليه من كلمات السيد. هنا لنا تعليقان على هذا الكلام بعد أن استبعدنا الصورتين أو القسمين اللذين بل هما خارجان في الواقع عن محل البحث، وبقينا مع الشبهة المفهومية بالنحو الذي يمكن فيه التمسك بالأدلة والشبهة المصداقية حينئذ نحن لنا هنا كلامان، كلام يختص بالصورة الأولى وهي يعني كلام في الصفة المفهومية، كلام مع السيد الشهيد في الصفة المفهومية، وكلام في كلتا الصفتين. أما في الصفة المفهومية والذي ذكر فيه السيد الشهيد بأنه هنا لا بأس بالتمسك بإطلاق دليل الآس في الطرف الداخلي في محل الابتلاء، لأنه لا يكون له معارض فعلي في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء بنحو الصفة المفهومية. هذا الكلام على إطلاقه غير تام، هذا الكلام يتم هذا المطلب فيما إذا كان دليل الأخذ الترسيخي في الطرف الداخل في محل الابتلاء غير مسانخ مع الأخذ في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، كما إذا كان هنا يجري إصابة الطهارة وهناك مثلا لا يجري إصابة الطهارة يجري إصحاب الطهارة مثلا، أو بالعكس هنا يجري إصحاب الطهارة وهناك لا يجري إصحاب الطهارة يجري إصحاب الطهارة الذي دليله دليل آخر. حينئذ إذا كان الأصل الجاري في محل الابتلاء غير مسانخ مع الأصل الترخيصي المشكوك جريانه في الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية، إذا كان غير مسانخين متسانخين يعني كل منهما يثبت بدليل برواية بحديث بآية غير ما يثبت الأصل الآخر، إذن هنا هذا الكلام تام. إذ يقال الدليل الذي مثلا يدل على قاعدة الطهارة مشكوكة الشمول للطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء، العرف يشك في شموله وعدم شموله بحسب الفرض، فهو مجمل، فإذا كان مجملا إذن فلا يمكن التمسك به في مورد إجماله، بخلاف دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشيء، كل شيء طاهر مجمل لا يشمل ذاك الطرف مشكوك الشمول ذاك الطرف، لكن لا تنقض اليقين بالشيء يشمل هذا الطرف، لأن المفروض أن لا تنقض اليقين بالشيء ليس له هنا إلا مورد واحد، إذا الطرف الآخر ليس فيه يقين ثابت أجل لاحق بحسب الفرض ليس مجرى للاستصحاب لعدم تمامية اليقين السابق لعدم وجود اليقين فيه، فرضو ذاك من أول الأمر مشكوك النجاسة والطهارة، إذن فيكون إطلاق لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ الطرف الداخل فعليا، والمعارض المجمل منفصل عنه دليل آخر دليل كل شيء طاهر الذي هو رواية أخرى، فيكون والدليل المنفصل عن الدليل الآخر سواء كان مجملا أو لم يكن مجملا لا يؤدي إجماله بل ولا ظهوره إلى رفع ظهور الدليل المنفصل. قرأتم في بحث التعارض أن القرائن المنفصلة فضلا عن المعارضات المنفصلة لا ترفع الظهورات، وإنما القرائن المنفصلة ترفع الحجية، أما الظهور ينعقد الدليل الذي لم يتصل به ما يزاحم ظهوره ظهوره ينعقد، لكن إذا انعقد ظهور في دليل آخر منفصل أقوى أو مساوي حينئذ يتقدم إذا كان أقوى في الحجية أو يتزاحمان في الحجية يتعارضان في الحجية ويسقط عن الحجية. إذن هنا الظهور في لا تنقض اليقين بالشك فعليا للطرف الداخل، والظهور في الدليل الذي يريد أن يكون معارضا معه وهو قاعدة الطهارة كل شيء طاهر ذاك ليس فعليا لأنه مجمل بحسب الفرض، فيدخل في موارد إحراج الظهور في دليل والشك في وجود معارض له بل القاطع مثلا بعدم المعارض له، لأن ذاك لا دلالة فعلية له دلالته مجملة أي لا دلالة عند العرف فيها. فهذا الكلام يتم نجري هذا الأصل بلا محذورين بإجرائه ترتفع منجزية العلم الإجمالي. ففي هذا الفرض كلام السيد الشهيد تام. الفرض الثاني أن يكون دليل الأصل المرخص في الطرف الداخل من سنخ الأصل المرخص في الطرف المشكوك خروجه، كما إذا كان كل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة أو كل منهما مجرى لقاعدة الطهارة. الأصل الترخيصي الذي نريد إجراءه الطرف الداخل في محل الابتلاء من سنخ نفس الأصل الترفيقي الذي نشوف في جريانه في الطرف المشكوك خروجه عن محل الاختلاف. إذا كان الأمر هكذا كما في كثير من الموارد حينئذ هنا أيضا لا بد من تفصيله، لا بد أن نرى أن دليل قبح الترخيص في المخالفة القطعية أو دليل الارتكاز العقلائي على المناقضة بين الترخيص في الطرفين مع المعلوم الإجمالي مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، يعني محظور أن عدم إمكان الترخيص في الطرفين من طرفي العلم الإجمالي معا الذي هو السبب لإيجاد التعارض في داخل الدليل، دليل الأصل المرخص في أطراف تمام أطراف العلم الإجمالي، تلك ذات المحذور والقرينة العقلية اللبية التي تمنع جعلتنا لا نعمل بإطلاق دليل الأصل في تمام أطراف العلم الإجمالي لأنه ممتنعون إما للقبح قبح الترخيص كما يقول مشهور أو لارتكاز المناقضة كما يقول السيد الشهيد. هذا المحذور العقلي أو العقلائي، عقلي عند المشهور عقلائي عند السيد الشهيد، هذا المحذور هل هو بمثابة القرائن المنفصلة أو بمثابة القرائن المتصلة؟ إذا كان هذا المحذور بمثابة القرائن المنفصلة كما إذا كان أمرا برهانيا، مثلا امتناع الترخيص في المخالفة القطعية أمر ثبت بالبرهان الدقيق العقلي وليس أمرا بديهيا واضحا عرفا، إذن هو بمثابة المقيد المنفصل، لأن البرهان العقلي إذا صادم مع دليل نرفع عن ذاك الدليل إطلاق ذاك الدليل، لكن لا يعني أن الإطلاق غير منعقد، الإطلاق منعقد يرفع اليد عن حجيته، وأخرى لا يقال أن هذا ثابت بالبداهة العرفية ليس فقط أمرا برهانيا مثلا، بل قبح الترخيص في المخالفة القطعية أمر يفهمه العرف أيضا، فهو بمثابة المقيد اللبي المتصل للمقيد المنفصل. فإن اعتبرنا هذا المحذور محذورا بمثابة القرينة المتصلة منفصلة كما إذا كان برهانية أيضا النتيجة نفس النتيجة، يعني يتم ما يقوله السيد الشهيد، طبعا مع قطع النظر عن الكلام الذي الثانية الذي مشهور، يتم ما يقوله السيد الشهيد هنا في هذا الصفة المفهومية من أن إطلاق دليل أصل الترخيصي حتى المسانخ بلحاظ الطرف الداخل فعلي ويؤخذ بحينئذ، إذ في قباله لا يوجد ما يكون مانعا عن فعليته، إذ حتى لو كان الدليل شاملا لذاك الطرف، دليل الأصل الترخيصي شاملا للطرف المشكوك خروجه شموله لذاك لا يرفع أصل هذا الإطلاق، لأن دليل الامتناع منفصل لا متصل، والدليل المنفصل لا يوجب إلا السقوط عن الحجية لا السقوط عن الانعقاد لا عدم الانعقاد، إذن فالإطلاق منعقد ذاتا، ويشك حينئذ في أنه هل يوجد في ذاك الطرف إطلاق يعارضه أو لا يوجد في ذاك الطرف إطلاق يعارضه، إذن فالانعقاد والظهور فعلي بلحاظ الطرف الداخل والشك في المعارض له، بل قاطع بعدم المعارض بعد فرض الإجمال عند العرف، يتم هذا الكلام. وأما إذا اخترنا الشق الثاني كما هو مختار المشهور من أن امتناع الترخيص في المخالفة القطعية كالمقيد المتصل بمثابة المقيد المتصل، خصوصا على مسلك السيد الشهيد، أن السيد الشهيد لم يكن يرى امتناعا أصلا عقلا، وإنما كان يقول بعدم الجريان لارتكاز المناقضة العرفية، والارتكاز العرفي دائما قرينة منفصلة متصلة، بل لو كانت قرينة منفصلة لما أفادت شيئا، الظهور يكون حجة حينئذ كما تقدم في محله. إذن فعلى مسلك السيد الشهيد في عدم جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي يكون هذا المقيد مقيدا متصلا، على كل حال ارتكاز المناقضة مقيد متصل، بل على مسلك المشهور أيضا مقيد متصل، لأن قبح الترخيص في المخالفة القطعية أمر كالبديهي بمثابة القرائن المتصلة بالخطابات، والقرائن المتصلة تمنع عن انعقاد الظهورات بحيث يكون الدليل الذي يدل على أصل ترخيصي من سنخ واحد في الطرفين كإفراط الطهارة وإصحاب الطهارة في الطرفين، هذا الدليل سوف لا ينعقد له إطلاق لشيء من الطرفين، لا أنه ينعقد إطلاق له فيهما معا يتساقطان في الحجية، بل لا ينعقد إطلاقهم. وهذا هو الذي كنا نعبر عنه بالإجمال الداخلي أو التعارض الداخلي، لأن المقيد مقيد بمثاب مقيد متصل، وهو ذاك الامتناع العقلي أو العقلائي مقيد متصل، والمقيدات والقرائن اللفظية المتصلة كالقرائن اللفظية المتصلة تمنع عن من انعقاد الظهورات. فإذا كان القرين على أن مجموعهما لا يكون حيث أنه لا تعين لأحدهما في قبال الآخر، فيجمل يجمل الدليل إجمالا ذاتيا بحيث لا ينعقد فيه إطلاقون، يصبح مجملا من هذه الناحية بلحاظ طرفي العلم الإجمالي. إذا كان الأمر هكذا، حينئذٍ هنا كون الطرف المشكوك خروجه عن محل الابتلاء مشكوكا عند العرف، بحيث العرف لا يرى لا يجزم بأن الظهور موجود فيه أو شامل له أو ليس شاملا له، إطلاق الترخيص دليل الفصل الظاهري الترخيصي شامل له أو ليس شاملا له، هذا الإجمال في الإطلاق بلحاظ الطرف المشكوك خروجه يوجب سريان الإجمال إلى الإطلاق بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء أيضا، لأنه لو كان شاملا له، لو كان ذاك مشمولا لمراد المولى ولخطاب المولى، إذن لم يكن شاملا هذا الخطاب لهذا الطرف، ذاتا لم يكن شاملا لهذا الطرف، لأنه كان شاملا ولا يكون حجة. فإذا شك في شموله وعدم شموله، يشك في شك في انعقاد ذاك الإطلاق وعدم انعقاده، يشك في انعقاد هذا الإطلاق وعدم انعقاده أيضا، لأن هذا الذي يوجب الشك شيء متصل متصل بالإطلاقين معا، فإجمال أحدهما إجمال في الآخر لا محالة، إذ لو كان أحدهما مشمولا فالآخر لا يمكن أن يكون مشمولا ذاتا ودلالتان، لا أنه لا يكون مشمولا حجيتان، باعتبار أنه متصل به، قرينية امتناع الترخيص متصل في الطرفين، بحيث لو ثبت في طرف لا يمكن أن يثبت في الطرف الآخر بمقيد متصل، يعني الخطاب يقول لا يشمل ذاك الطرف، لا أنه يشمل ونقول لا يمكن أن يكون حجتان. إذن كل ما كان الإطلاق الذي يكون معارضا أو قرينة على خلاف إطلاق آخر متصل بذاك الخطاب، وقرينيته أو امتناع اجتماعه معه بقرينة متصلة به على تقدير ثبوته، فلو أجمل وشك في وجود ذات الإطلاق الأول وعدم وجوده، هذا الإجمال يسري لا محالة إلى الإطلاق الثاني، بحيث يكون الإطلاق الثاني مشكوك الإنعقاد وعدم الإنعقاد، لا مشكوك الحجية بعد الفراغ عن الإنعقاد، يكون مشكوك الإنعقاد وعدم الإنعقاد، يعني يكون من موارد الشك في أصل الظهور وفي أصل الإطلاق، وموارد الشك في أصل الظهور والشك في أصل الإطلاق لا يمكن تمسك فيه بالإطلاق باعتبار علم الإجمال، باعتبار علم الإجمال الترخيص يلزم الترخيص في المخالفة القطعية الممتنعة، لا يشملهما معا لوجود العلم الإجمالي. المفروض أن هذا الطرف المشكوك هذا التعارض قلنا أن حقيقته يرجع إلى هذا المقيد اللبي المتصل، هذا التعارض ليس من قبيل تعارض دليلين منفصلين، هذا التعارض حقيقته أن ذاك المقيد اللبي يمنع أن ينعقد إطلاق في الدليل لهما معا، فلا ينعقد إطلاق لهما معا، ولو كان لأحدهما فلا يمكن أن يكون للآخر، ولا يصير لهما معا، ولا يمكن أن يكون لهما معا، هذا التعارض. إذن فلا يقاس محل الكلام بموارد الشك في المعارض المنفصل، بل ولا يقاس بموارد الشك في المعارض المتصل الذي يكون بجملة مستقلة. هنا بابه أصلا ليس باب التعارض بين المقتضيين للدلالة بذات المعنى، وإنما بابه باب وجود قرينة لبية متصلة على أنه لا يكون كلا الترخيصين الظاهريين في الطرفين، لا يمكن، هذه القرينة التي تقول يمتنع أن يكون ترخيص ظاهري في طرفي العلم الإجمالي، هذه قرينة متصلة بالخطاب، الخطاب كل شيء طاهر، الخطاب كل شيء حلال، الخطاب لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض، كأنه قال لا تنقض اليقين بالشك إلا في أطراف العلم الإجمالي، فإنه هذا الترخيص لا يمكن أن يكون، وكل شيء طاهر، كل مشكوك طاهر إلا المشكوكان في طرف العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون معا طاهرين، يعني يوجد علم إجمالي كما إذا قال إلا في طرف العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون معا، طبعا معا أحدهما لا بأس، معا لا يمكن أن يكون طاهرين، كما إذا قال إلا في طرف العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون معا، طبعا معا أحدهما لا بأس، معا لا يمكن أن يكون طاهرين، كما لو أبرز هذا المقيد باستثناء متصل إن حينما يكون هناك إجمال لا نعلم أن هذا الظهور كل شيء طاهر هل شمل الطرف الثاني أو لم يشمل، وكان من باب الإجمال الداخلي الذاتي، وهذا سوف يكفي إلى إطلاق الدليل بلحاظ الطرف الأول أيضا، لا وجه لأن يقال هنا بابه باب القطع بعدم المعارض، فإن باب القطع بعدم المعارض إنما يكون مع فرض أن يكون الظهور الأول الذي نبحث نشك في وجود المعارض انعقاده فعليا، وفعلية انعقاده فرع أن لا يكون هناك قرينة متصلة بالخطاب مجملة توجب الإجماع تكون مجملة، إذ لو كانت هناك قرينة مجملة الإجمال يسري إلى هذا الإطلاق لا محالة، فيشك لا محالة الفقيه يشك في أصل انعقاد، والعرف يشك في أصل انعقاد للإطلاق لحال هذا الطرف أيضا. إذن فليس في المقام يصح ذاك البيان على المسلك الذي يرى أن محذور امتناع الترخيص في المخالفة القطعية من بثابة المقيدات المتصلة للخطابات، كما هو كذلك على مسلك السيد الشهيد جزما وعلى مسلك المشهور ظنا واحتمالا قويا، فإنه على هذا المسلك سوف يكون إجمال الارتكاز الأول الارتكاز في شمول الخطاب لموارد الشك في الخروج عن محل الامتلاء بنحو شبه المفهومية موجبا لإجمال الإطلاق بلحاظ الطرف الداخل إذا كان من سنخ واحد، يعني في دليل واحد لا في دليلين، إذا كان الأطلان الترتيخيان متسانخين لا محالة سوف يسر الإجمال إلى هذا الإطلاق، ولا موجب لأن يقال أن هذا الإطلاق منعقد، وإنما لا ينعقد الإطلاق الآخر لأن هذا ذاك الارتكاز متصل بهذا الارتكاز متصل بنفس الارتكاز ليست ارتكازات منفصلة، فاحتمال الإرادة الجدية للأصل الترخيصي في ذاك الطرف يوجب عدم أصل الظهور في الإرادة الجدية للأصل الترخيصي في هذا الطرف، لا أنه يوجب عدم حجية هذه هذا الظهور، فإذا يشك في أصل الظهور في إرادة هذا الطرف الظهور في الجدية الذي هو موضوع الحجية بحسب الحقيقة. إذن هذا هو الكلام الأول أنه في القسم في الشبهة المفهومية لا بد من التفصيل بهذا النحو من التفصيل، فعلى تقدير يتم ما يقوله السيد الشهيد مع قطع النظر عما سوف يأتي في الكلام القادم، وعلى تقدير آخر لا يتم بل يكون بابه باب الإجمال، فإذا أجمل دليل الأصل الترخيصي إذا أجمل لإجمال القرينة الارتكازية المتصلة به حينئذ لا يمكن الدليل لا يمكن التمسك بدليل الطرف الداخل، فإذا لم يمكن التمسك رجع العلم الإجمالي على المنجزية ووجوب الاجتناب عن هذا الطرف يأتي